لكنهم لن يفعلوا ذلك لأن الخزينة السعودية لن تتحمل تلك المبالغ الطائلة، وهم يريدون أن يفعلوا كما فعلت عصابات داعش في القاعدة والقاعدة في سوريا والعراق، كانت تقتل الناس ثم تهرب دون تحمل أي مسؤولية. هم لا يريدون تحمل أي مسؤولية، وحتى هم لا يريدون أن يكون اليمن حرا مستقلا ذو سيادة، هم يريدون أن تكون اليمن حديقة خلفية لهم، وهذا بعيد عليهم أبعد من عين الشمس. بفضل تضحيات أبناء اليمن وجهادهم وصبرهم سيتم تحرير كامل الأراضي اليمنية، وسندخل إلى الحجاز ونجد ونساعد أهلنا هناك ونحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. هذا هو ما لدينا. المعركة اليوم هي معركة وجودية مع النظام السعودي، لم تعد واقعا المسألة مسألة سيادة أو مسألة استقلال أو مسألة لو ترك النظام السعودي وبقي على ما هو عليه يتحكم بمصائر وأموال المسلمين فإن المؤامرات ستعود مجددا، ستعود الجماعات الإرهابية، ستعود التفجيرات، لأنهم يسخرون هذه الأموال وهذه السلطة وهذه الأرض العربية لقتل المسلمين، ليس فقط في اليمن، في كافة أرجاء المعمورة، وليس فقط في العالم الإسلامي، لأن رأينا الإرهاب الوهابي أين وصل وكيف وصل حتى إلى الدول الغربية وعانت منه الشعوب الغربية. إذن اليوم معركتنا مع النظام السعودي هي معركة وجودية، وبإذن الله المنتصر فيها هو الذي نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله في فتح مكة. أهل اليمن هم من نصروا النبي وأهل بيته والمهاجرين في فتح مكة، وسيعود التاريخ مجددا، وسننصر سماحة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكل محور المقاومة، ونفتح المكة كما فتحها النبي صلى الله عليه وآله وطهرها من الكفار. اليوم نحن نعاني من المنافقين الذين هم أشد عدوانا على الإسلام من الكفار، لذلك المعركة ستكون كبيرة جدا، ولكن إن شاء الله أن نتائجها محسومة ونتائجها وردت في كتاب الله، ولا ينصرن الله من ينصره. نحن موعودون بالنصر ونجهز ونعد العدة لذلك، وما ذلك على الله بعسير.
بارك الله بكم، أتقدم لكم الشكر الجزيل أستاذ سليم المنتصر الناشط السياسي اليماني من قوم المقدسة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا جزيلا.
أصبحت يا أمتنا لا تدفع الكفر عن قدسنا عن ديننا من ينقذ المسرى. أصبحت يا أمتنا لا تدفع الكفر عن قدسنا عن ديننا من ينقذ المسرى. أين الحمية والإباء في الأمة الكبرى؟ أين الحمية والإباء في الأمة الكبرى؟ إسلامنا يشكو الفجار والكفر والمنكر، الله ادعوا بنا أين الأنصار، هل مسلم يثأر؟ الله إسلامنا يشكو الفجار والكفر والمنكر، الله ادعوا بنا أين الأنصار، هل مسلم يثأر؟ الله هيا استجب يا ابن الأحرار كالليث إذ يزأر، هيا استجب يا ابن الأحرار كالليث إذ يزأر.
تحيه اخي الكريم في زعفران في برنامج اليمن التصدي والتحدي. حينما نتحدث عن المبادره التي قدمت على لسان محمد عبد السلام في ما يكون في الشان الداخلي في محافظه مأرب، هي مبادره واضحه، وهي عده مبادرات قدمت من الجانب اليمني الوفد الوطني في عمان وفي كل الحوارات التي كانت تعقد. نحن حاضرون للسلم وليس للاستسلام. الشعب اليمني قدم المبادرات وقدم الكثير وقدم الكثير من التضحيات وأيضا الشهداء. بكل تأكيد نحن نعلم أن القرار ليست قرار سواء للشرعية أو لغير الشرعية، وإنما القرار هو القرار للأمم المتحدة أو الأمريكا وبريطانيا بالدرجة الأولى، إنما هؤلاء هم وكلاء يخوضون هذه الحرب المصيرية، ولكن باءوا بفشل. المؤامرات أخي الكريم باتوا في استخدموا كل الأوراق التي صمموا أن يخوضوا هذه الحرب، وظنوا أن المرتزقة أنهم سيحققون نصرا منذ بداية هذا العدوان لم يتحقق لهم أي هدف من الأهداف التي أعلنها هذا التحالف. فشلوا اقتصاديا، فشلوا سياسيا، إعلاميا، في الميدان الحرب العسكرية فشلوا فيها فشلا ذريعا. لكن نحن حاضرون سواء في الميدان وحاضرون في أيضا في المبادرات والاتفاقات التي قدمناها إلى الجانب الآخر، ولكن نحن نعلم أن الشرعية ليست لديها قرار، وأيضا السعودية والإمارات ليس لديهم قرار، وإنما القرار أمريكي بالدرجة الأولى. نحن كما أوضح محمد عبد السلام اليوم على قناة المسيرة مبادراتنا واضحة وأكثر من مرة، ونحن نعرضها إلى أولئك، ولكن باتوا يتعرضون إلى الفشل، ويبدو أن القرار ليس قرارهم، ولكن نحن مستمرون في هذه المعركة المصيرية، وبإذن الله جل وعلا لن يتحقق ما يسبق إليه هذا التحالف الظالم الغاشم. والشعب اليمني حاضر وحاضر في هذه المعركة بكل المجاييس وبكل الاعتبارات والحسابات، وبإذن الله جل وعلا الميدان هو أكثر كلفة من الحوارات ومن المبادرات التي قدمناها، لأننا ثابتون على المبدأ ولدينا الكثير من الخيارات والاستراتيجيات في قادم الأيام، وبإذن الله نصر حليفنا. أنتم في إذاعة طهران لكم جزيل الشكر على مواكبتكم الإعلامية لما يجري في اليمن، وبإذن الله جل وعلا نحن إلى جنب إلى كل أحرار الأمة سواء في إيران أو في العراق أو في لبنان أو في أي محور من محور المقاومة. التحية لكم.
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل لكل الإخوة المتصلين. أشكر أخي العزيز و الفاضل طه الظاهري، أشكر كل من يتابع ويتواصل معنا دائما. في هذه الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء كتب لنا الأخ علي أحمد ديجان من اليمن السفير الأمريكي مهددا صنعاء: سننقل البنك وسنغلق المطار وسنجعل العملة اليمنية لا تساوي الحبر الذي عليها. لو كان قرار تدمير العملة قرار سعودي لرأينا مرتزقة الإمارات يعترضون، ولو كان إماراتيا لرأينا مرتزقة السعودية يعترضون، لكنه قرار سيدهم الأكبر أمريكا، لذلك صمت جميع المرتزقة. علي أحمد ديجان، شكرا للأخ علي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا المزيد والمزيد من الأخبار في مأرب رجال الله سيطرون على سلسلة جبال الأبزغ الاستراتيجية وسائلة بغتة ووادي مضرة في رحبة. الآن كم منقطع النظير، وهناك تقدم كبير للمؤمنين صوب المجمع من كل المسارات، والكثير من أخبار الميدان التي تكشف عن حجم الانتصارات التي تتحقق على يد الأبطال، أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد هذا العدوان. أيضا ما أود أن أقرأ قبل أن نودع المستمعين الأفاضل: قوات الأمن المركزي تشارك في تشييع مجموعة من شهداء الجيش والأمن واللجان الشعبية الأبطال هذا اليوم. وكذلك كلام السيد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: يتم تداوله وبقوة في كافة وكالات ومواقع الإعلام اليمانية. السيد عبد السلام يقول: عطفا على توجيه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قدمت مبادرة مارف في اليوم الأول من زيارة الوفد العماني إلى صنعاء. طبعا كما قلنا تجاوب كبير جدا كان من قبل الجانب اليماني، لكن للأسف الشديد كان هناك تعنت من قبل تحالف العدوان، ووضعوا العصي في الدواليب وحاولوا أن يرموا باللائمة على الجانب المقابل. الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم أيها الأمريكان، أيها التحالف، إنكم لم ولن تخدعونا بتغيير وجوه المفاوضين. كلما تقدمنا نحن الشعب اليمني على جبهات القتال والانتصار، بدأتم بمفاوضة جديدة، وإن شروطنا ثابتة للتفاوض، وهي رفع الحصار، وقف القتال، والانسحاب الفوري من الأراضي اليمنية. وشكرا لكم.
شكرا، شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. شكري واعتذاري من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد لعدم وجود وقت كافي حقيقة لقراءة كل المساهمات، حاولنا أن نتابع. طيب ليكون ختام مسك، السيد يحيى الحيدري من أهوازن وبيران، نستمع إلى مساهمة الشعرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته وأنصاره. اللهم اجعلنا من أنصار الحسين وآل الحسين، 1400 طافاً، ولو بعد طافاً ألوف للحسين النور يسطع وانتصار على السيوف. مدرسة وملحمة أماكو مثل مدرسة الطفوف، وكل عام نجدد ماضيها. اللهم انصر أخواننا في يمن، انصار الله الحوثيين الأبطال، وانصرنا على قوم الكافرين. أخوكم السيد يحيى الحيدري من مدينة الأهواز، وشكرا لكم.
حياكم الله، طيب الله أنفاسك. شكرا للسيد يحيى الحيدري، وشكرا لكل من تابعنا في هذا اللقاء. السلام عليكم.
درب الحسين سرنا في درب الحسين، نبينا نداء دوى من عمق السنين. في درب الحسين سرنا في درب الحسين، نبينا نداء دوى من عمق السنين. صرنا صارخين ضد الظالمين، ضد الظالمين. مدت ذو العداء والمستكبرين عهدا بالدماء. صدق النبي جددنا اليمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. ندعوكم إلى متابعتنا عبر حلقة جديدة من هذا البرنامج، نكمل من خلالها جولتنا في رحاب أشعار الشعراء الناطقين بالفارسية في أفغانستان، حيث سنبدأ هذا القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة بالشاعرة المعاصرة ليلى صراحة روشني. إخوتنا المستمعين، ولدت الشاعرة ليلى صراحة روشني في مدينة جايكار عام 1957 ميلادي، وصدرت لها حتى الآن المجموعات الشعرية التالية: البزوغ الأخضر، استمرار الصراخ، الحجر والمرايا. ومن أشعارها التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين مترجمة طبعا إلى العربية، قصيدة حملت العنوان زقاق موصد، فلنستمع معا. في ربيع مرجاني كهذا، كيف يمكنني أن أتحدث عن الربيع وقد ارتدت ورود الجوري لونا آخر؟ كيف يمكنني أن أتحدث عن أزاهير التفاح الأبيض وقد مدت شقائق النعمان بساطا آخر؟ عن أثداء الحقول إزاء عشبة الغضب السامقة، عن شدو النوارس وأزيز الرصاص يغرس صدى آخر في القلب،
يا حبيبي، يا حبيبي الرائع، في ربيع كهذا عن أي حب وكيف؟ إخوتنا المستمعين الأحبة، وأما الشاعر نوذر إلياس الذي ولد في مدينة هرات عام 1957 للميلاد ودرس الحقوق والعلوم السياسية في جامعة كابول، فقد صدرت له أعمال شعرية منها مرآة التراب، منتصف الليل والنهار، حيث يبدو لنا في قصيدة السكك الباردة من مجموعة منتصف الليل والنهار غارقاً في لون سوداوي يصور من خلاله المعاناة والضياع في دروب السفر حيث العبث والحيرة وصقيع أيام الغربة والهجرة بعيداً عن الوطن حيث مستنقعات الدم. سكك باردة، أيام سوداء، أيام موصدة، أيام رطبة، أيام السفر المر المضطرب فوق خطوط السرعة السرابية في طرق الحديد والفولاذ، أيام التعب المديد والعمل الشاق، ومسافرون بشتى الألوان، أيام العبث، أيام الحيرة، أيام السكك العديمة الفائدة، أيام باردة. أمس هطل المطر من أرجوحة الحزن على أكتاف التاريخ، غدا مرة أخرى الصبح والشمس الضامئة سيرثان الحديد والنار، مستنقعات نار، مستنقعات دم. مستمعين الأعزاء، ومن شعراء المهجر الآخرين الشاعر فريد شام الذي ولد في مدينة قرباغ والذي اضطر لأسباب سياسية إلى مغادرة وطنه أفغانستان متوجها إلى باكستان ثم إلى أستراليا، إلا أن الموت غرقا كان له بالمرصاد حيث تحطمت آماله على أمواج المحيط ليدفن آلامه وآماله في قعر هذا المحيط حاملا معه حنينه إلى وطنه. جمع أعماله الشعرية في مجلد حمل العنوان أوراق شام عام 1995، من أشعاره قصيدة إخوة الماء والتراب التي حكى فيها معاناة الأمهات والآباء في بلده أفغانستان. إخوة الماء والتراب، أمهاتنا جليسات السجادة والصمت، ورين رؤوسهن في تراب الاستغاثة على أمل أن يبلغهن عطر أبنائهن. ماتوا، ماتوا وهم في ريعان الشباب، آباؤنا طووا طرق الماضي المهجورة بأحصنة القصص الورقية، وههم يرددون تحت سقف العزلة المحدودب حديث الصمت. مستمعين الكرام، معكم والشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في حلقة اليوم أيضا معنا الأستاذ الدكتور سعد الشحمان ليحدثنا عن موضوع البرنامج. أهلا بكم أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم، يسرني أن ألتقيكم مجددا لأكمل حديثي حول الحركة الشعرية في أفغانستان
إن شاء الله. أستاذ تفضل بتتمة الحديث عن الشعر في أفغانستان لو سمحت.
نعم بكل سرور. بالنسبة قلنا أشرنا في الحديث السابق إلى أن صحيفة سراج الأخبار كانت قد تحولت إلى منبر وإلى تجمع غير رسمي للمثقفين المطالبين بالتجديد والاستقلال في أفغانستان.
طيب.
وعلى سبيل المثال فإن شاعرا وأديبا كبيرا مثل المولوي عبد الرب الذي كان يقيم المجالس الأدبية والسياسية والفكرية في غرفته في المدرسة الحربية وجد في سراج الأخبار مجالا أفضل لنشر أفكاره ونشر المقالات الأدبية التي كانت تختلف تمام الاختلاف عن الأدب القديم.
طيب.
كما أصبح أديب آخر هو محمد سرور واصف القندهاري الذي ضحى بنفسه من أجل تأسيس المدرسة المعروفة بالمدرسة الحبيبية والحركة الدستورية من الكتاب المتحمسين في صحيفة سراج الأخبار.
طيب.
وتدل المقارنة بين شعرين لشاعر واحد تفصلهما سنة واحدة فقط على مدى دور النظرة التجديدية في تغيير الذهن واللغة الشعرية.
طيب.
عند شاعر محترف مثل عبد العلي المستغني يقول في الشعر الأول: سلبتني الصبر والثبات، فماذا تريد مني أكثر من ذلك يا عدو القلب والروح. طبعا هذه الأبيات مترجمة إلى العربية. ماذا تريد مني أنا المتعب، ولماذا هذا اللف والدوران دون سبب، فما أكثر كرات الصولجان التي رميتها على طرتك. ذاب القلب حسرة على ذلك الخالي في الذقن، واتركوني بعد ذلك لحالي. هذه القصيدة أو هذا الجزء المختار من هذه القصيدة التي نشرت في سراج الأخبار سنة 1912 ميلادية. بعد سنتين أو سنة واحدة بالضبط قرأنا للشاعر نفسه في هذه الصحيفة قائلا: لا تكن شاعرا. يعني لاحظ تغيير جوهري في نمط التفكير. لا تكن شاعرا ولا تتعلم نظم الكلام، ابذل جهدك وتعلم العلم والفن من أجل الوطن. لا تنظم الشعر في الشعر المسبل حتى الخصري ولا في خال الخد، بل تعلم العلم الذي ينفعك. اجعل من البندقية صولجانا ومن الرصاصة كرة الصولجان، وتعلم الحركة الدؤوبة نحو العلم والفن، وكأنك سكة ممتدة تمشي.
طيب جميل.
لا أدري هل يوجد وقت لي يعني للاستمرار في الكلام؟
الوقت ضيق لو سمحت أستاذ.
نعم سأحاول أن أنهي كلامي في خلال ثواني معدودة
إن شاء الله.
نعم الأغراض وهك إن الأغراض الشعرية الشائعة في هذا العهد تتمثل بشكل عام، يمكن أن نختصرها بشكل عام في ثلاثة اتجاهات. الأول هو حب الوطن، وبثوا روح اليقظة والنزعة الاستقلالية بين أبناء الشعب الأفغاني، والثاني هو تعرف أبناء هذا الشعب على الفنون والصناعات في العالم الحديث، والثالث هو محاربة التقاليد القومية والقبلية الخاطئة التي تحول دون تطور الشعر. وكما نجد في شعر هذه الفترة دعوة إلى الوحدة بين البلدان الإسلامية وعودة المسلمين إلى عظمتهم ومجدهم السابقين، ويمكننا أن نجد بعضا من هذه الأغراض في لا أدري توجد أبيات أريد أن أقرأها.
لو سمحت أستاذ، الوقت ضيق ويعني طبعا شارف على الانتهاء.
سوف نوكل هذه ما تبقى من الحديث إن شاء الله القادم.
إن شاء الله، لكن نحن نخصص الحلقة القادمة لشعراء شبه القارة الهندية إن شاء الله في برنامج آخر
إن شاء الله.
أستاذ، نشكرك على الحضور في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار.
في أمان.
شكرا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ورجينا ترقبنا في حلقة الأسبوع المقبل التي سنخصصها لشعراء شبه القارة الهندية. إلى اللقاء.
الجمجمة يرحم إذ ما شاء يهديك اجعل طلابك مرضاة ومغفرة فالله أرحم إذ ما شاء
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة.
سفينة النجاة.
حمل الرشيد العباسي يوما على علي بن يقطين ثيابا أكرمه بها، وكان ابن يقطين من خيرة أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، ويتولى مركزا كبيرا في خلافة الرشيد. ومن جملة الثياب التي أهداها إليه الرشيد دراعة خز سوداء من لباس الملوك مطرزة بالذهب، فأنفذ ابن يقطين جل تلك الثياب إلى الإمام الكاظم عليه السلام، ومن جملتها الدراعة ومبلغ من المال. فلما وصل ذلك إلى الإمام عليه السلام قبل المال ورد الدراعة على يد الرسول لعلي بن يقطين وكتب إليه: احتفظ بها ولا تخرجها من يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه. فارتاب ابن يقطين بردها عليه ولم يدر السبب في ذلك، فعلم غلام لابن يقطين بأمر الهدية ولم يعلم بإرجاع الثياب، فوشى به لهارون الرشيد وأخبره أن الهدية التي أهديتها وزيرك ابن يقطين قد أعطاها إلى أبي الحسن موسى بن جعفر. فاستشاط الرشيد غضبا واستدعاه إليه في الحال، فلما مثل بين يديه قال له: ما فعلت بالدراعة يا ابن يقطين التي كسوتك بها؟ فقال ابن يقطين: هي عندي في سفط مختوم فيه طيب، قد احتفظت بها، وكلما أصبحت فتحت السفط ونظرت إليها تبركا، وقبلتها ورددتها إلى موضعها، فقال الرشيد: عليك أن تحضرها الساعة. فاستدعى ابن يقطين أحد غلمانه وقال له: امضي إلى البيت في داري وخذ المفتاح من خازني وافتح، ثم افتح الصندوق وجئني بالسفط الذي فيه بختمي. فلم يلبث الغلام أن جاء بالسفط مختوما فوضعه بين يدي الرشيد، ففتحه ووجد الدراعة فيه بحالها مدفونة بالطيب. فسكن غضب الرشيد وقال له: ردها إلى مكانها وانصرف راشدا، فلن أصدق عليك بعد اليوم ساعيا، وأمر بضرب الساعي وجلده. وهنا عرف ابن يقطين حكمة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في رده للثياب.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يريدها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.